عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. النهاردة إن شاء الله مع درس يعتبر من أهم الدروس اللي أحب بالبداية لنا أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبارك لنا في الوقت ويسدد اللسان ويشرح الصدور والقلوب حتى تتلقى درس اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يضع له القبول في قلوب كل الناس. درس النهاردة هو متعلق بالجولة الرابعة من الجولات اللي بياخدها الشيطان مع الناس. الجولة دي هي من أخطر الجولات بالنسبة له، لأن الجولة دي إذا تمكن منها خلاص هو تمكن من كل شيء. هذه الجولة هي متعلقة بجولة الشيطان مع الحجاب، جولة الشيطان مع المرأة بالذات فيما يتعلق بالحجاب. ويمكن أنا لسه بقول لكم الآن أن لو تمكن منها تمكن من كل شيء وتمكن من الناس كلها، لأن هيتمكن من البنت ابتداء أو من المرأة ابتداء، وبعد كده إذا تمكن من المرأة، المرأة دي بتفتن النص الثاني من المجتمع، فأصبح المجتمع كله والعياذ بالله الآن واقع في مشكلة من أكبر المشاكل اللي ممكن تقابل أي مجتمع، ومن السهل جدا المجتمع ده ينهار إذا تمكن الشيطان من هذه الجزئية. أول فتنة فكر الشيطان أنه يعملها مع أبينا آدم عليه الصلاة والسلام وأمنا حواء بعد الأكل من الشجر مباشرة، مسألة التبرج وخلع الثياب والعري وعدم الستر، أول حاجة فكر فيها الشيطان. وأول أمر نبهنا ربنا سبحانه وتعالى لي خدوا بالكم يا بني آدم، انتبهوا كويس جدا، لأن الهدف الأساسي اللي هيلعب عليه الشيطان معاكم مسألة الحجاب ومسألة التبرج، انه هيلغي الحجاب من حياتكم وهيحاول انه ينشر التبرج والسفور بين الناس. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا بني ادم خذوا زينتكم، يقول الله سبحانه وتعالى يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان، لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. يبقى اول شيء هيفكر فيه الشيطان مع ادم عليه الصلاه والسلام ومع ذريته من بعده، عشان كده ربنا وجه لنا هذا التحذير، مساله التعري، مسألة العري الفاضح اللي هيكون في الشوارع، خدوا بالكم يا جماعة، وبخاصة مع دخول الجامعات، دخل البنات الجامعات وفوجئنا بسيل عارم سبحان الله، هنقول من الحجاب ومن النقاب ما شاء الله لقوة بالله، حاجة تفرح بفضل الله، ولكن الجانب الثاني ما شاء الله، يعني مش هنقول ما شاء الله، يا ربنا يا رب يهديهم جميعا، الجانب الثاني السيل عارم برضو من التبرج اللي ازداد جدا 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 وبيزداد كل سنة من السنوات داخل الجامعات، وبتطلع البنات بره فتنت سواقين تاكسيات، سواقين الميكروباصات، فتنت الناس في الشوارع بسبب العري اللي احنا شفناه الايام دي في الجامعه، وبخاصه بدءا من الاسبوع اللي احنا فيه الان. عايز النهارده اتكلم على هذه الجزئيه لان هي جزئيه من اخطر الجزئيات. عايز اقول ان الشيطان لعب هذه اللعبه مع بني اسرائيل قبلنا، لعبه انه قدر يوصل ان هو يسيطر جدا 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 على نساء بني اسرائيل، فبدا نساء بني اسرائيل في التحلل، التحلل التام من الحياء، من الاخلاق، من الحجاب، وبالتالي سقطت نساء بني اسرائيل في بحور الرذيله. ومن اخطر الاحاديث اللي كنا بنسمعها عن النبي صلى الله عليه وسلم بغي من بني اسرائيل، بغي من بغايا بني اسرائيل. ام جريج دعت على ابنها الا يميته الله حتى يريه امراه او بغي من بغايا بني اسرائيل. سبحان الله، امر كان منتشر جدا والفواحش انتشرت جدا في هذا الزمان، زمان بني اسرائيل. الفواحش دي كلها انتشرت ليه؟ الزنا والاشياء القبيحه دي انتشرت ليه؟ انتشرت من الجزئيه دي، جزئيه عدم تحجب النساء، بل النساء تبرجن بصوره فاضحه تماما، حتى ان التبرج قدر الشيطان يسيطر عليهم فين؟ داخل المساجد، داخل المساجد واماكن العباده اللي كان بيقوم بها بني اسرائيل بيصلوا فيها، انتشر فيها التبرج بصوره غير طبيعيه، وبالتالي هلكت هذه الامه. تعالوا نشوف كده قد ايه الشيطان بدا يغويهم، ونذكر بعض الاحاديث اللي وردت في المساله وقد ايه الشيطان هياكد قوي على مساله الحجاب وعدم على مساله عدم الحجاب وتبرج النساء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ما تركت بعدي فتنه هي اضر على الرجال من النساء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما تركت بعدي فتنه هي اضر على الرجال من النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا المراه عوره، المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. أهل العلم بيقولوا إن المرأة طالما أنها في بيتها لم يطمع فيها الشيطان، فإذا خرجت من بيتها أصبحت سهما مسموما من السهام التي يوجهها الشيطان إلى الشباب، الى الرجال عامه والى الشباب بالذات، الى الشباب بالذات يا جماعه، افتكر ان اكبر مشكله واخطر مشكله بتقابل شبابنا النهارده مشكله التبرج. كنت في نادي هو من اكبر النوادي عندنا في المنصوره، والنادي ده ما بيخشوش الا الطبقه العليا من المجتمع، وعملت فكره جديده كده، او الشباب معانا عملوا فكره جديده كده، ان احنا عملنا سبوره كبيره كده شكلها جميل، وقسمنا السبوره جزئين، ايه اللي انتوا عايزين تسمعوه من الاخلاق الكويسه، وايه اللي انتوا عايزين تواجهوه من الاخلاق غير الكويسه، الاخلاق الذميمه، الاشياء اللي انتوا عايزين تواجهوها لان هي تعبكم جدا. النادي ده في الطبقه العليا من المجتمع، وافاجئ والله افاجئ ان معظم الشكاوى اللي جت من الشباب، معظم الشكاوى اللي جت من الشباب جت في الاخلاق الذميمه، ان الكل بيشتكي من التبرج، معظم الشباب بيشتكي من التبرج. مش هقول الشباب الملتزم، ده انا بقول الشباب غير ملتزم، والفتنه عامه الاثنين الملتزم وغير الملتزم. افاجئ ان كل الشباب بيتكلموا على التبرج، الشباب ما بيتكلموش على مشكله بتقابلهم في حياتهم على قد ما بيقابلوا مشكله التبرج، لدرجه ان احد شباب حط تعليق كده كان عجيب جدا، انا نفسي البنات تبطل المحزه والملزق وكذا والخ الخ الخ. سبحان الله، ده كان كلامه، امر عجيب. يعني انتوا متخيلين نفسيه شاب النهارده بيموت كل يوم بسبب اللي بيحصل من البنات في الشوارع؟ معظم شباب الجامعه النهارده جايين بيقولوا لي احنا والله للاسف كان زمان الولد هو اللي بيعكس البنت، النهارده البنت هي اللي بتجبر الولد بيعكسها، او البنت ممكن تخلي الولد هو معدي تمد رجليها تكعبله عشان تفتح معاه حوار وتفتح معاه كلام. بدات مشكله التبرج النهارده مشكله غير طبيعيه، مشكله غير طبيعيه بيعاني منها مجتمع، واصبحت ثقافه الحجاب النهارده عندنا ثقافة غير طبيعية. يعني ثقافة الحجاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تختلف تماما عن ثقافة الحجاب في زماننا. تعالوا الأول نشوف قد إيه الشيطان اتملك من نساء بني إسرائيل وبدأ يغويهم، وبالتالي سقطت بني إسرائيل. النبي لما يقول لنا أول فتنة وقع فيها بنو إسرائيل كانت بسبب النساء، كانت بسبب النساء. إيه اللي حصل؟ إن نساء بني إسرائيل خرجوا عن مسألة الحجاب إلى مسألة التبرج الفاضح في الشوارع، في الطرقات، حتى في المساجد التبرج بقى واضح جدا في زمانهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لنا كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي بين امرأتين طويلتين، فاتخذت رجلين من خشب، علشان تبقى في طولهم اتخذت رجلين من خشب، عايزين نعبر عنها بزماننا لبست كعب عالي يعني، وخاتما من ذهب مغلفا بطين، ثم حشته مسكا. الفص بتاع الخاتم ملاته مسك، حطت فيه مسك كتير جدا جدا جدا، وهو اطيب الطيب. فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها، فقالت بيدها هكذا، بدأت تحرك ايديها كده علشان يبدأ المسك يفوح داخل الطريق اللي هي ماشيه فيه، وبالتالي تلفت انظار الناس اليها. ده اللي كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دايما بياكد عليه، بيقول انما النساء عوره، وان المراه لتخرج من بيتها وما بها باس، خارجه كافيه خيرها شرها زي ما احنا بنقول. فيستشرفها الشيطان فيقول لها، شوفوا من هنا يبدا الاغواء بقى، فيقول لها انك لا تمرين على احد الا اعجبته، ما مش هتمر على حد النهارده الا وهتعجبيه. وتبدا هنا بقى الفتنه داخل المراه داخليا جواها، ان هي تبدا بقى خلاص شافت نفسها، فبالتالي تبدا تفتن غيرها. وسبحان الله السيده عائشه بتقول كنا نساء بني اسرائيل، نساء بني اسرائيل، شوفوا الشيطان اتسلط عليهم بهذه الصوره وتمكن منهم بهذه الصوره، كنا نساء بني اسرائيل يتخذن ارجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد، كل واحده لابسه كعب عالي علشان تتشرف للرجال في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد. سبحان الله، داخل المساجد كان في تبرج، كان داخل المساجد كان في تبرج، فحرم عليهن اصلا ان هم يخشوا المساجد. وعبد الله بن مسعود كان بيقول كان الرجال والنساء من بني اسرائيل يصلون جميعا، بيصلوا جميعا في المسجد، فكانت المراه اذا كان لها خليل حبيبها صاحبها الانتيم بتاعها، اذا كان لها خليل تلبس القالبين كعب عالي يعني، تطول بها تتطول بها لخليلها، فألقى الله عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول أخرجوهن من حيث أخرجهن الله. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول والله لو رأى رسول الله ما يصنع النساء في هذه الأيام لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قالت لها عمرة أو منعت نساء بني إسرائيل؟ قالت نعم. قال النووي رحمه الله وذلك لما أكثرنا من التبرج. قدر الشيطان يسيطر على نساء بني إسرائيل بصورة غير طبيعية، لدرجة أن خلى التبرج في دمهم، وأصبحت الزينة العامة هي الشغل الشاغل بالنسبة للمرأة. أول حاجة تفكر فيها المرأة من نساء بني إسرائيل فقيرة كانت أو غنية، أول حاجة تفكر فيها الزينة، الحلي هلبس إيه، الهدوم هيبقى شكلها إيه، العود اللي هلبسه هيبقى عامل إزاي، شكل العم هيبقى عامل إزاي. ويا ريت الزينة دي كانت بتبقى في البيوت مع الأزواج، لا 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 لا، ده كانت بره، كانت بره بين الرجال سبحان الله في الشوارع والطرقات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما أهلك بني إسرائيل، أول حاجة أهلكت بني إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلف زوجها ما تكلف امرأة الغني، امرأة الغني زوجها من الحلي والصياغ. أول شيء بدأ يخلي بني إسرائيل تقع كده، تبدأ تنهار بعد ما كانت أعظم الأمم عند الله وأفضل الأمم عند الله. ربنا يقول وأني فضلتكم على العالمين. بدأت تنهار إمتى؟ لما بدأ النساء لا تهتم المرأة أبدا إلا بزينتها بس، مش في البيت. الزينة في البيت حلال، لا ده الزينة برة، الزينة برة وسط الرجال الأجانب عنها سبحان الله. فبدأ من هنا سلسلة الهلاك تسقط، وبدأ من هنا مسألة المشكلة اللي بدأت تنهار في بني إسرائيل. الأخلاق انهارت، بدأت الفحش تنتشر، بدأت المعاصي تنتشر. علشان كده كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيهتموا جدا بهذه المسألة، ما يسلبوش ان الامر المشكلة فيه ينتظر حد من المصيبة تقع، لا كانوا بيعالجوها من البداية. سيدنا معاوية رضي الله عنه في يوم طلع المنبر بعد ما وجد ان بدأ ينتشر بين النساء في زمانه مسألة القصة، المرأة اللي تعمل قصة كده سواء كان من شعرها او من الشعر العيرة، خدت بالك؟ فاللي حصل ان هم بدأوا بقى سيدنا معاوية بن ابي طالب، معاوية بن ابي سفيان اول ما شاف الكلام ده صعد المنبر ونادى على علماء المسلمين وقال يا معشر علماء المسلمين، يا معشر أهل المدينة، أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ إن أول ما أهلك بني إسرائيل عندما اتخذ نساؤهم هذا، لما بدأت البنت إيه تنزل قصة من هنا كده بس. المشكلة عندنا مش في القصة، القصة مشكلة، ولكن المشكلة في إيه؟ المشكلة إن البنت بدأت معها بقصة، بعد كده قصة هنا، بعد كده بدأ الأشار بينزل شوية ينزل شوية ينزل شوية. هو الشيطان مش عايز أكتر من كده، هو الشيطان عايز دايما ان يكسر جواكي حاجة وانت تكوني خطوة للي بعدك. يعني ايه؟ يعني صعب جدا عند البنات ان هي تطلع قصة النهاردة، فهيخليك انت اول خطوة، انا مش عايز منك الا قصة بس. طب وبعد كده الجيل اللي يجي بعدك خلاص اعتاد ان يكون في قصة، فنزل قصة من جهة تانية. الجيل اللي يجي بعد كده الاشارة هينزل شوية، الجيل اللي يجي بعد كده خلاص مرحلة الحجاب عنده بقت مرحلة مش اساس، ما عادش عندهم تعظيم لمسألة الحجاب. الجيل من البنات ما عندهمش تعظيم زي ما احنا شايفين النهاردة. البنت النهاردة كانت زمان صعب جدا تلبس بنطلون، دلوقتي اللي حصل نزل لهم الجيب شورت. الجيل ده عدى، جاء الجيل اللي بعده الجيب شورت بدأ يصبح ضيق شوية، يضيق يضيق يضيق، وكل ما جيل يجي خلاص يكسر في الجيل اللي بعده مسألة من المسائل دي. لحد من النهاردة شفنا بناتنا للأسف في الشوارع بالبضيهات والاسترتشات، خدتوا لكم؟ فبدأ يبقى هذا الأمر بهذه الصورة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أن حال اليهود بهذه الصورة، لأن حالهم في التبرج ما انقطعش، ووجد أن العرب والعياذ بالله كان عندهم تبرج غير طبيعي. المرأة تخرج كده لها تكسر وتغنج بين الرجال، المرأة بدأت إيه ترفع ثيابها ودرعها كده لورا، خمارها لورا علشان رقبتها تبان. بدأت المرأة تتعمد ان هي تظهر الزينة بتاعتها، تظهر العقد، تظهر الصيغة بتاعتها، تظهر الذهب بتاعها علشان تلفت انظار الناس لها. وهذا وقول الله ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى. فكم من اصول الاسلام اللي بدأ الناس صن يأكد عليها وخلاها ثقافة عامة داخل المجتمع. الحجاب، حجابك ده هو اساس حياتك، حجابك ده هو الدليل على حيائك، حجابك ده هو الدليل على ايمانك، حجابك ده هو الدليل على ان الحجاب مش مجرد قطعة قماش تتحط على الراس وتنتهي المسألة على كده، لا لا لا، ده وضح النبي ان الحجاب ده حياة او موت. الحجاب ده بالنسبة للبنت حاجة غير طبيعية. علشان كده فضل النبي صلى الله عليه وسلم من البداية اي امرأة تيجي عايزة تسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عليها البيعة. على ايه؟ ألا تسرق ولا تزني ولا تأتي ببهتان تفترينه من بين أيديكن أو أرجلكن. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. علشان المرأة بمجرد ما تخش في الإسلام يبقى عندها أن الثقافة العامة في الإسلام الحجاب رقم واحد في حياة البنت. البنت ممكن يحصل أي شيء ولكن حجابها رقم واحد. وبدأت الثقافة دي تتغلغل في المجتمع بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل لحظة من لحظات حياته بيأكد على الحجاب. يا أختي ربنا يحفظك، يا بنات ثانوي، يا بنات إعدادي، لا يا بنات ابتدائي، يا بنات جامعة. أصبحت الثقافة العامة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي ثقافة الحجاب، أن حجابها ده رقم واحد في حياتها. أغلى حاجة في حياتها حجابها، اغلى حاجه في حياتها حجابها. ممكن تتحمل اي شيء انما حجابها لا، ما تسيبهوش ابدا تحت اي ظرف من الظروف او اي وضع من الاوضاع. سبحان الله، النبي اكد ان ثقافه الحجاب ثقافه عامه. لدرجة ان السيدة فاطمة رضي الله عنها، عشان ادقكم الثقافة العامة للحجاب في زمن النبي كانت عاملة ازاي، السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم بتقول لأسماء بنت عميس زوجة ابي بكر انني قد استقبحت ما يصنع بالنساء في هذه الايام. ايه اللي انت استقبحتيه، ايه اللي انت واخداه على ما يصنع بالنساء في هذه الايام؟ قالت اسأل المرأة اذا ماتت وكفنت، الكفن ده بيجسد عورة المرأة، ومش معقول ابدا المرأة تحمل كده. يا فاطمة يا بنت النبي صلى الله عليه وسلم، معقول تفكيرك وصل لهذه الدرجة؟ طب ده دي امرأة ميتة، يعني محدش في يوم من الايام ممكن يفكر؟ لا، هي المسألة مش عند السيدة فاطمة كده، ولكن المسألة ما ينفعش ان في بنت سواء عايشة او ميتة ان هي تلبس ملابس تفصل جسمها. دي الثقافة اللي خدتها من النبي صلى الله عليه وسلم، فبتقول لها انا لا يمكن ابدا بحال من الاحوال ان انا اموت واكفن، ده هي ميتة ماتت، وان عورتها تكون باينة او مجسدة بهذه الصورة. فالسيدة اسماء قالت لها اوريك حاجة شفتها في الحبشة، فجاءت بجريدتين ربطين وحنت الجريدة دي كده وحنت الجريدة دي كده ووضعت عليها قطعة من القماش. خلاص المرأة أصبحت مسطورة، فأعجبت جدا بهذا الأمر وأوصت، فقالت لا يغسلني إلا أنت وعلي، فإذا كفنت فضعي هذه علي. ليه؟ علشان عندها ثقافة إن ما ينفعش جسمها يبقى إن العورة بتاعتها تبقى ظاهرة أو باينة أو متجسمة. طب النهاردة ثقافة الحجاب عند بناتنا إيه؟ ثقافة الحجاب عندكم يا بنات جامعة النهاردة عند طبعا بعض البنات، أنا عارف طبعا إن بفضل الله في كتير جدا من أخواتنا والبنات ما شاء الله في قمة الأدب وفي قمة الحياء في لبس ما شاء الله واسع ففضل، ولكن أنا بتكلم النهاردة مع البنات دول، أنا عارف والله إن جواكم قدر من الإيمان، جواكم قدر من الأخلاق، ولكن ما ينفعش تكون ثقافتكم للحجاب تناقض ثقافة السيدة فاطمة رضي الله عنها. هي ثقافتها ما ينفعش إنك تلبسي كده هدوم ضيقة، دي الثقافة اللي كانت موجودة عند السيدة فاطمة اللي سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي في يوم جات له ثياب من ثياب أهل مصر، وكانت ثياب أهل مصر طبيعتها في هذا الوقت كانت بتلزق على الجسم كده بتلتصق بالجسد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى لأسامة بن زيد قبطية منها اداها له علشان يلبسها، فنعد يوم والتاني والتالت ولم يرتديها أسامة، فالنبي بيسأله هي فين القبطية اللي أنا اديتها لك؟ فقال يا رسول الله ألبستها امرأتي. فقال النبي الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مرها فلتلبس تحتها غلالة، إن أخشى ما أخشى أن يجسد حجم لحمها. أخشى ما تخشى رسول الله مع الصحابة اللي قلوبهم أطهر قلوب على وجه الأرض، أيوة إن أخشى ما أخشى إن هي لما تلبس دي يلزق على جسمها فيفصل حجم لحمها. هي دي الثقافة اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضعها في هذا الوقت. ثقافة الحجاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إن ما كانش ينفع المرأة يبان من جسمها حاجة خالص خالص ولو جزء يسير، علشان البنات اللي بتلبس جيبات قصيره او بتلبس نص كم او بتلبس من غير كم اصلا، سبحان الله الثقافه دي كانت موجوده عند الصحابه ان ما ينفعش سنتي يطلع مني تحت اي ظرف من الظروف. ابن عمر بيقول النبي كان قاعد معانا في يوم فبيقول لا ينظر الله تبارك وتعالى الى مسب الاذاره ثلاثه لا ينظر الله اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. المسب الاذاره الراجل اللي بيبقى الثياب بتاعته نازله تحت الكعب اللي هو يعني احنا بنسميه عندنا في مصر كده بز الرجل، يعني ما ينفعش الثياب بتاعته تنزل تحت الكعب. فمسلمه رضي الله عنها زوجة النبي قالت يا رسول الله طب والنساء، النساء هتعمل ايه؟ قال يرخينه شبرا. تخيلوا يا جماعة بعد الكعب بشبر، يعني لو ده كعب الرجل اهو هو تحتها بشبر. فالنبي قال يرخينه شبرا، فقلت يا رسول الله اذا تنقشي في الاقدام، يا ده هيرخي شبر، يعني هترخي الثياب شبر؟ تقول له لا يا رسول الله اذا تنكشف الاقدام. قال اذا يرخينه ذراعا 80 سنتي. هنا خلاص هدأت ام سلمة، ليه؟ لان كان عندهم ثقافة ما ينفعش اي جزء من جسم يظهر. يا جماعة المرأة السوداء اللي كانت بتصرع، المرأة اللي كانت بتصرع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة بيجي لها صرع بتنام في الارض وتصرع وتضرب في رجليها وايديها كده، فممكن جزء من اجزائها ينكشف. شوفوا ثقافة الحجاب عندها وصلت لدرجة ايه. فراحت للنبي بتشكي له، فالنبي قال لها حاجة من اتنين، اختاري حاجة من اتنين، اما ان انا تصبيري ولك الجنة، واما ان ادعو الله فيعافيك. هي المسألة عندها مش مسألة لجنة ولا مسألة معافاة، هي دلوقتي بتفكر في مسألة حاجة واحدة، يا بنات جامعة هي بتفكر في حاجة واحدة، ما فكرتش في المرض، ما فكرتش في الصرع، ولا فكرت في الجنة. طبعا هو هدف أساسي عندها الجنة، ولكن كانت أكتر حاجة شغلها إن هي ممكن تتكشف. فقالت له يا رسول الله أنا أصبر ولا الجنة، هتحمل المرض وهتحمل الصرع وهتحمل كل الألام، يا بنات جامعة اسمعوا، ولكن يا رسول الله إني أتكشف. هي دي مشكلتها في الحياة، خايفة ان هي تتكشف. شوفوا يا جماعة وصل ثقافة الحجاب عندهم لأي درجة ولأي مستوى. ما ينفعش لو واحدة مننا النهاردة مريضة تقول ليس على المريض حرج، ولكن مش هي دي الثقافة اللي كانت موجودة عندهم، مش دي ثقافة الحجاب اللي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثقافة الحجاب ان تحت اي ظرف انا حجابي معايا. الشباب كانوا لسه بيذكروني الآن بقصة هذه المرأة اللي ما شاء الله كان عندها ثقافة الحجاب زي ثقافة الحجاب اللي كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة اللي كانت في عبارة السلام اللي كانت غرقت من فترة، هذه المرأة ان العبارة بتغرق وجوزها بينادلها اطلعي بسرعة عشان ننجو بنفسنا، تقول له لا انا هاخد حجابي مش كده بس وهلبس الجوانتي بتاعي كمان، يقول لها ده مش وقته، تقول له لا يمكن ابدا لا يمكن ابدا اطلع وانا كشف وشي، يا بنتي ده العبارة بتغرق، يا بنتي ده احنا هنموت، تقول ابدا ابدا والله ابدا والله لا يمكن بحمل احوال. شدت عليها نقابها كامل وخدت الجوانتيات بتاعتها بصوره كامله جدا وطلعت وقالت لزوجها ها انت راضي عني انت راضي عني. شوفوا يا جماعه ثقافه الحجاب كانت عندها عامله ازاي. فكرتني على طول بام خلاد اللي كانت موجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما يجي لها خبر ان ابنها مات في غزوه احد. انتوا عارفين لما الواحد يجي له خبر شديد جدا، يعني مثلا واحد اتصل عليه وقال له ده ابنك عمل حادثه على الطريق، والله يطلع جري مش هيفكر هو لابس ايه ولا عامل ايه ولا لابس في رجله حاجه ولا لا، وبعد ما يوصل يفتكر بعد ما يطمن على ابنه ان هو جاي حافي مش لابس حاجه في رجليه. ام خلاد رضي الله عنها لما جاءها خبر مقتل ابنها طلعت جري على بيتها، ولسه طلع على الباب افتكرت حجابها، لبست حجابها ولبست نقابها وشدت نقابها وشدت حجابها كامل وخدت ثيابها الفضفاضه الواسعه وطلعت تجري. فالناس اتعجبوا قالوا لها وتنتقبين ايضا، انت عندك وقت تنتقبي، بنقول لك ابنك مات. فقالت هذه الكلمه ان ارزق في ولدي لا ارزق في حيائي. انا ممكن اصاب بمصيبه كبيره جدا في ابني في زوجي في ابويا في اي حد، ولكن الا حيائي، حياها اللي هو حجابها، الا حيائي ابدا. ان ارزق في ولدي لا ارزق ابدا في حيائي. ايه ما شاء الله، ايه الثقافه العاليه دي، ايه الثقافه العاليه دي عندهم ان هي تاخذ ثيابها كامله رغم تحت اي ظروف تحت اي وضع كان، هي حجابها رقم واحد في حياتها. فكرتني بالسيده عائشه رضي الله عنها اللي كان عندها ثقافه الحجاب بصوره غير طبيعيه غير طبيعية. يا جماعة شوفوا ثقافة الحجاب كانت عندهم ازاي، مش ثقافة المحزق والملزق وتجسيد العورات. سيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما دفن رسول الله ودفن أبي كنت أدخل بيتي بثياب رقاق وأقول إنما هو زوجي وأبي، يعني ده زوجي وده أبويا والاتنين ماتوا والاتنين في بطن الأرض، وعشان كده كنت بدخل بثياب رقاق، ثياب شفافة مش ثياب تبين نص الصدر وتبين الاكتاف وتبين الظهر وتبين مش عارف ايه وتجسد العورات، وتلبس البنت الاستريتش كأنها سبحان الله مش لابسة اي حاجة. سبحان الله، شوف الثقافة بتقول فلما دفن عمر في اليوم اللي اتدفن فيه عمر، عمر مات يا ام المؤمنين، عمر مات، عمر في باطن الارض يا ام المؤمنين، ولكن سبحان الله السيدة عائشة تقول فلما مات عمر كنت اشد علي ثيابي كاملة، الثياب كاملة، اخش البيت بنقابي وثيابي كاملة، يا ام المؤمنين عمر ميت. لا لا لا، هي دي ثقافة الحجاب، ثقافة الحجاب اللي كانت حرب ممكن تقوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ان امرأة تكشفت. احد اليهود يهود بني قينقاع لما خلى المرأة وهي بتشتري جاب شوكة وعمل طرف الثياب بتاع المرأة في طرف حجابها، فلما قام انكشف جزء من رجل المرأة، جزء بس من رجل المرأة. المسلم اللي اتربى على ثقافة الحجاب في هذا الوقت قام فقتل اليهودي، فقام اليهود فقتلوا هذا الرجل، فجيش النبي صلى الله عليه وسلم الجيوش كاملة، جيش الجيوش كاملة علشان هذه المرأة اللي اتكشفت عورتها. سبحان الله، هي دي كانت ثقافة الحجاب في زمانهم، في زمانهم كانت عندهم ثقافة الحجاب غير طبيعية غير طبيعية. سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا خطبت، فالنبي قال له هل نظرت إليها؟ قال لا يا رسول الله لم أنظر إليها. قال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدب بينكما. راح وخبط على البيت ففتح ابو البنت الباب فذكر له ما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ده النبي قال لي هل رايتها؟ فقلت لا صلاه. قال انظر اليها فانه احرى ان يؤدب بينكم. فكان الرجل كره ازاي بنتي تتشاف كده، فخرجت البنت من خدرها وقالت عزمت عليك بالله عزمت عليك بالله ان كان رسول الله اذن لك ان تنظر فانظر. اذا كانت المساله جايه من النبي خلاص ان النبي صلى الله عليه وسلم هيامرني بكل خير، وان كان لم يامرك بذلك فانشدك الله لا تنظر، فانشدك الله لا تنظر. ايه الثقافه دي؟ ايه الثقافه العاليه دي اللي كانت موجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ امر غير طبيعي، أمر غير طبيعي. هي دي الثقافة اللي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حجاب المرأة ده رقم واحد في حياتها، وهي تعبر عن إيمانها بالله بهذا الحجاب. لما نزلت آية الحجاب، سيدة عائشة رضي الله عنها بتثني على نساء الأنصار، بتقول أنا عمري ما شفت أبدا النساء بهذه الصورة، أشد إيمانا وأشد تصديقا بكتاب الله سبحانه وتعالى. يا دوبك تليت عليهم الآيات، أزواجهم رجعوا لهم، وده دور الزوج زي ما نعرف الآن. رجع الأزواج للنساء قال لهم والله أنتوا المفروض تعملوا كذا، ونزلت الآية كذا، وربنا سبحانه وتعالى يقول كذا، فشققنا مروطهن واعتجرنا بها اختمرنا بها، كما في رواية سيد عائشة الملمح بتقول ما رأيت أقواما أشد إيمانا بالله وأشد تصديقا لكتاب الله سبحانه وتعالى. ها انت إيمانك أخباره إيه وتصديقك أخباره إيه لكتاب الله سبحانه وتعالى؟ هل هيكون موقفك وهتكون ثقافتك في الحجاب زي ما كانت ثقافة هؤلاء النسوة؟ انت ثقافتك هتكون كده ولا ثقافتك هتيجي من منبع آخر؟ إن أهم حاجة عندنا إن أنا ألبس حتة قماشة كده أفضل ألفها 124 لفة على رأسي لحد ما رأسي تبقى قد كده، وتحت المسألة لا ترضي الله سبحانه وتعالى. يا بنات ثانوي، يا بنات جامعة، يا بنات إعدادي، الحجاب مش قطعة قماش تتلف على الراس. الحجاب ده بيعبر عن المثل العالي قوي اللي جواكي، بيعبر عن أخلاقك، بيعبر عن حيائك، بيعبر عن دينك، بيعبر عن أدبك، بيعبر عن إيمانك، بيعبر عن كل شيء في حياتك، علشان كده أنا بقول سبحان الله اهتم النبي صلى الله عليه وسلم قوي بهذه الثقافة، ثقافة الحجاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما يخرج على الناس ويقول لهم يا جماعة أنا بكره التبرج، يا جماعة أنا بكره التبرج، أنا ما بحبوش، أنا أبغض هذا التبرج. وكان لرجال الدين في هذا الوقت دور كبير جدا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان كانوا يقعدوا فيه، ابن مسعود في مكان يقعد يقول لهم يا جماعة النبي كان بيكره التبرج، معاوية يطلع على المنبر ويقول لهم يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكره التبرج. يا جماعة ما ينفعوش. يا بنات إعدادي ويا بنات ثانوي، يا اللي عايزين تعبروا عن حبكم للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي عايز يعبر عن حب النبي، معقول أبدا الإنسان اللي عايز يعبر عن حبه للنبي يشوف حاجة النبي كان بيكرهها ويروح يعملها، يشوف حاجة النبي كان بيغضها ويروح يعملها؟ هو ده حبكم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول معاوية حرم النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أشياء ومن بينها التبرج. النبي كان بيحرمه طول ما هو قاعد مع النساء، ده حرام، ده ما ينفعش. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول كما عند النسائي، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره 10 خصال. النبي كان بيكره في المرأة 10 خصال، أو بيكره عموما 10 خصال، على رأسها التبرج. ما ينفعش يا أختي تقولي أنا بحب النبي رغم أن أنا عارف أنك بتحب النبي، ولكن اللي يحب النبي يطيعه، اللي يحب النبي ما يخالفش أمره، اللي يحب النبي ما يدورش على حاجة النبي بيكرهها ويعملها. يا أختي الحجاب مش بضي وستريتش، الحجاب ثياب واسعة فضفاضة لا تظهر عورة ولا تجسد عورة. لازم تفهمي هذا الكلام، لازم يكون عندك الثقافة اللي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فضل يفكر الناس، وكل امرأة مؤمنة جاية تسلم وتاخد البيعة على رسول الله تديله البيعة على الإسلام، النبي وهو بيبيعها على الإسلام زي ما يقول لها أبايعك على أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، كان بيبيعها ولا يبايع امرأة إلا ويأكد على الشرط ده، يقول لها وألا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى. اوعي في يوم تفكري كده إنك تدخلي الإسلام وانت متبرجة، لا لا ما ينفعش أبدا، لأن حجابك دليل على حيائك، وحيائك دليل على إيمانك، وإيمانك ده دليل على قيمتك عند ربنا سبحانه وتعالى. تاني، حجابك دليل على حيائك، وحيائك دليل على إيمانك، وإيمانك ده دليل على حالك وقربك بالنسبة لله سبحانه وتعالى، انت قدرك ايه عند ربنا سبحانه وتعالى. الحجاب ده دليل حياء، خدي بالك من هذا الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الحياء والإيمان قلنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. لو هتكنا الحياء بخلع الحجاب بدرجتيه، سواء كان النقاب او تغطية كل الجسد الى الوجه والكفين، لو هتكنا الحجاب وتركنا الحجاب احنا بنقتل في الحياء، والحياء اذا قتل مات الايمان، والانسان بدون ايمان هيعمل ايه مع ربنا سبحانه وتعالى؟ قدره ايه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ علشان كده كان النبي دايما بيأكد على المعنى ده، انك تخشي الاسلام لازم تتحجبي. ها مين النهارده من اخواتنا وبناتنا الطيبات اللي هم كانوا دايما بيلبسوا المحزه والملزقه، اللي كانت بتلبس البضو وبتلبس الاسترتش، النهارده تقول خلاص انا من النهارده ما عدتش هعمل الكلام ده؟ انا عايز اقول والله العظيم انتوا عندنا، انتوا غاليين جدا عندنا، وانا اعرف يقينا والله، وانت لابسه الاستريتش بتاعك او انت لابسه البودي بتاعك انت ما تعرفيش، لان دي اصبحت ثقافه مجتمع، متناقضه تماما مع ثقافه المجتمع اللي كانت موجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وانا النهارده بقول لك والله العظيم انا لا اياس ابدا من الكلام مع اي اخت متبرجه، سواء كانت محاضرة في جامعة أو محاضرة في مسجد أو محاضرة في على قناة من القنوات. أنا لأي سبب وأفضل طول حياتي أقول لك الحجاب، وسبحان الله بعد كل محاضرة بيجيلي بفضل الله عشرات بفضل الله التزمت، ويقولوا والله الكلمة اللي دايما البنات بيقولوها والله إحنا ما كناش نعرف. أنا بقول لك النهاردة اعرفي بقى ما ينفعش أبدا بودي وستريتش، مش هي دي ثقافة الحجاب اللي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجي النبي يقول لنا، والكلام ده أنا كنت لسه بقوله يا جماعة، ثورة مصر لم تؤججها او لم تؤجج فيها النار الا بعد ما الناس حرقت نفسها عند مجلس الشعب وهنا وهنا. ثورة تونس ما ولعتش كده غير بعد ما الناس بدأت تولع في نفسها، لان المنظر ده يعني انا ما اقدرش اشوف واحد بيتحرق، انا ما اقدرش اشوف حد بيتحرق قدامي. يا جماعة تخيلوا معايا الان المشهد ده، تخيلوا معايا ان في واحد واحنا خارجين من المسجد مولع نار كبيرة جدا وجنبه جراكن كتير جدا، جراكن بنزين، وكل شوية يرمي البنزين فالنار تعلى، ويرمي جركن تاني النار تعلى، ويرمي جركن تالت النار تعلى، والناس كلها واقفة. هو الراجل ده بيعمل ايه؟ هو مرة واحدة اتصل على زوجته، نزلي لي البنت. نزلت بنت عندها 15 16 17 سنة وقدام الجميع، قام واخد البنت كبب عليها بنزين وامر بها في النار. بالله عليكم الناس هتعمل ايه ساعتها؟ صدقوني الناس مش هتسيب في حتة اصلا، منظر لا يتخيله انسان. يا جماعة في كتير من الاباء بيعملوا كده، يا جماعة والله في كتير من الاباء بيعملوا كده، بيولعوا في بناتهم، بيحرقوا بناتهم في الدنيا قبل ما تحرقوا في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صنفان من اهل النار لم ارهما. ايها الوالد الكريم انت ازاي تعمل كده؟ ايتها الام الفاضلة انت ازاي تعملي كده؟ ليه دايما بننكر على الاب ده اللي اوقد نار لبنته نار في الدنيا؟ هي نار الدنيا ايه بالنسبة لنار الاخرة؟ ده النبي بيقول ناركم هذه التي توقدون في الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم. في كتير جدا من ابائنا بياخدوا بناتهم ويرموهم في النار، بيرموهم في النار لان هو اللي ساعدها على لبس الاسترتش، هو اللي ساعدها على لبس الضيق، هو اللي ساعدها على لبس الكاشف للعورات. يا جماعه انتبهوا، الله يفتح عليكم يا جماعه انتبهوا، المساله مش بسيطه. والنبي لما يقول صنفان من اهل النار لم ارهما، ومنهم نساء كاسيات عاريات، صعبه جدا صعبه جدا. وانا ما ارضاش ابدا لاي اخت من اخواتنا في الشوارع مهما كان زيها، انا ما ارضاش ابدا ان هي تعذب في النار، بل المطلوب ان انا اوضح لها وافهم لها واقول لها بالله عليكي اقبل الحذاء بتاعك، بلاش اللبس ده، بلاش لسه، ما تضريش نفسك ما تضريش غيرك. يا اختي انت عارفه ليه النبي قال ان دول صنفان من اهل النار؟ لان تخيلي البنت من ساعه ما نزلت من بيتها لحد ما راحت الجامعه ورجعت من الجامعه لحد البيت، كم واحد بص لها، وكم واحد فتن بيها، وكم واحد ارتكب معاصي بسببها، وكم شاب اتفتن بسبب هذه الصوره، وكم زوج طلق زوجته بسبب هذه الصوره. يعني بالله عليكم هتخرج النهارده راحت الجامعه ورجعت المشوار ده، حملت كم من السيئات، كم من السيئات هتشيل فوق كتفها. علشان كده النبي يقول صنفان من اهل النار لم ارهما، صنفان من اهل النار لم ارهما، نساء كاسيات عاريات. بالله عليكي بالله عليكي ما تكونيش سبب ان كل اللي احنا بنعمله في الدعوه انت تكوني سبب في اضلال الشباب وتدمري الشباب بهذه الصوره اللي احنا بنشوفها في الشوارع. بالله عليكي خدي بالك من هذا الكلام. النبي لما يقول صنفان من اهل النار لم ارهما ومن بينهما نساء كاسيات عاريات، لابسين ومش لابسين. العلماء فسروا هذا الحديث بتفسيرين، التفسير الاول لابسين ملابس ولكن هذه الملابس شفافه تظهر ما تحتها، او كما قال بعض اهل العلم ان هم لابسين ثياب ضيقه بادي وستريتش، يعني بادي وستريتش. الحديث ده معانا يا جماعه، الحديث ده في زماننا. انا خايف على البنات، خايف على البنات. كنت راكب في يوم مع واحد من الشباب اللي كانوا لسه ملتزمين جديد، فشاف بنت كان لبسها ضيق ودعا عليها وشتمها. قلت له والله العظيم انا مش عايزك تشتمها، ادعي لها ادعي لها ادعي لها ان ربنا يهديها، لان الواحد قلبه بيتحرق على بناتنا. والله والله قلبه بيتحرق على بناتنا، لان الواحد نفسه ان بناتنا دول يبقوا افضل نساء على وجه الارض، افضل نساء على وجه الارض، حياء وايمانا وعفه وشرفا واخلاقا وحجابا. النبي صلى الله عليه وسلم لما يرجع يقول لنا ان البنت دي سبحان الله ربنا طردها من رحمته، انت ترضي كده؟ انت ترضي عشان تلبسي ستريتش ربنا يطردك من رحمته؟ ترضي علشان تلبسي باضي ربنا يطردك من رحمته؟ ليه كده؟ ليه كده؟ خدي بالك الله يحفظك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي، بالنص ده سيكون في أمتي نساء كاسيات عاريات العنهن فإنهن ملعونات. ملعونات يعني ربنا طردهم من رحمته. ليه تحط نفسك في هذا الموقف؟ ليه تحط نفسك في هذا الموقف؟ علشان كده لو تزوجتي الوالدة كانت زمان بتقولك البسي أحسن لبس علشان تجيب العريس من جهة وانت جاية. والله العظيم لو تزوجتي شهرين ثلاثة وبنت بتطلق، أو حياتها تبقى لعنة في لعنة مطرودة من رحمة الله. إذا تزوجت وأنجبت أولادها بيكونوا نقمة عليها، زوجها نقمة عليها، الحياة كلها بتبقى نقمة عليها. ليه؟ وتخيل واحدة ماشية بعيد عن رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا طردهم رحمته. أنا طبعا عايز أنقب كل أخواتنا عن المكان ده, عن الواقع ده, علشان كده أقول لهم بالله عليكم, بالله عليكم انتبهوا للكلام ده, لأن أنا خايف عليكم, أنا خايف عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم بيرجع يقول لنا بعد كده, النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المترفلة في الزينة, البنت اللي تزين النهاردة حاطة نص كيلو زينة على وشها وهدوم ضيقة وهدوم مش عارف ايه وماشية في الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انت بتعملي كده ليه؟ انت بتعملي كده علشان يبقى وشك جميل وتلفتي انظار الناس ليكي؟ انت عارف العقوبة هتكون ايه؟ كمثل ظلمة في وجهها يوم القيامة, سواد دامس, سواد دامس بيكون في وجهها يوم القيامة. سبحان الله, ليه كده؟ ليه كده؟ انا عايز اقول لك لسه مقال كنت لسه بقراه من كام يوم, مقال بسيط جدا لسه بقراه من كام يوم, ليه مصر تصدرت دول العالم في عدد حالات الطلاق, وليه في سنه واحده كان عدد حالات الطلاق في مصر 597,000 حاله طلاق. كان جابوا بقى خبراء ومش عارف ايه, فمن ضمن الخبراء اللي كانوا موجودين واحد خبير نفسي, فقال ان النهارده الشاب في الشارع المتزوج, انا مش بتكلم على المش متزوج, سبب الطلاق الاساسي دلوقتي ان الزوج مش راضي عن زوجته, الزوج مش راضي عن زوجته, فهو بيحلل طب هو ليه الزوج مش راضي عن زوجته؟ قال اصل شاف البنت دي كشفه شعرها, شعرها اصفر صبغاه طبعا, فقال انا عايز زوجتي يبقى شعرها اصفر, وشاف دي مركبه عدسات زرقاء فقال انا عايز عينيها ملونه, وشاف دي جسمها في طبيعه معينه قال انا عايز زي كده, وشاف دي بيضه فانا عايز برضو زوجتي تبقى بيضه, وشاف دي مناخيرها كده زي ما هم بيقولوا مناخيرها مسمسمه ودانها مقطقطه كده فانا عايز برضو ودان مناخيري ودان ومناخير زوجتي مسمسمه ومقطقطه. وبعد كده العلماء بيقولوا, علماء النفس بيقولوا, ويبدا العقل الباطن لهذا الانسان اللي بص على دي وعلى دي وعلى دي وعلى دي وعلى دي, وطبعا دي كانت لابسه بنطلون شكله كذا ودي كانت لابسه بلوزه شكلها كذا, العقل الباطن يبدا يصور له بنت, البنت دي فيها كل المواصفات اللي شافها هنا وهنا وهنا وهنا, خد من دي العينين وخد من دي الشعر وخد من دي البياض وخد من دي مش عارف ايه وخد من دي ايه, وبعد كده حط في عقله الصوره دي, الصوره دي اللي تيجي بعد كده, اللي تيجي بعد كده يقارن بين الصوره اللي في عقله الباطن وبين زوجته, يكره زوجته فيطلق زوجته. شفتوا التحليل وصل لدرجه ايه؟ علشان كده قال خدوا بالكم, خدوا بالكم, علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ثلاثه لا تسالوا عنهم, انتبهوا يا بنات يا ريت والله نبعد عن المستنقع ده, ثلاثه لا تسالوا عنهم من يا رسول الله؟ رجل غاب, امراه غاب عنها زوجها فتبرجت ثم خرجت, لبست بقى لبس التبرج والعياذ بالله, حطت مش عارف ايه وايه وايه وخرجت, لا تسال عنها, ما تسالش عنها يا محمد يوم القيامه, لو جيت تطلب الرحمه لها ما تسالش الرحمه, لو جيت تطلب الشفاعه ما تسالش الشفاعه, لو جيت تطلب لها الجنه ما تسالش الكلام ده, ما تسالش, المساله بالنسبه لها منتهيه. يا ربي يا ربي ليه كده؟ ليه كده؟ علشان انت بالنسبه لنا, انت بالنسبه لنا, بصوا يا جماعه اي حاجه من غير حجاب مدمره, اي حاجه مش كامراه, لا تخيلوا ان ربنا خلق المخ من غير الحجاب بتاعه اللي هو الجمجمه, اي خبطه في المخ تضيع الانسان, ده اي خليه بتهلك في المخ ممكن تدمر حياه الانسان كلها, تخيلوا ان ربنا خلق القلب بدون الحجاب بتاعه القفص الصدري هيكون الوضع عامل ازاي, تخيلوا ان سلك الكهرباء يبقى سلك مكشوف كده من غير الحجاب بتاعه هيبقى الوضع ايه, ده مصيبه سودة, ده مصيبه سودة هيولع في المكان كله, بل تخيلوا شكل الارض بدون الغلاف اللي بيحميها من الاشعه الضاره الخاصه بالشمس والكلام ده, تخيلوا شكلها هيبقى عامل ازاي, تخيلوا الوضع هيكون عامل ازاي, تخيلوا العين دي من غير الحجاب بتاعها اللي هو الرموش الوضع هيكون ايه, يا الله يا الله, فعلا اي شيء من غير الحجاب اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه ليه إيه الشيء ده هيهلك. يا جماعه كل شيء غالي عندنا لازم يكون له حجاب, الدره الغاليه دي, اللؤلؤه الغاليه دي لازم تكون جوه الصدفه, لازم تكون جوه الصدفه, اي جواهرجي عارض بره كده اي حاجه موجوده عنده, ولكن الاشياء الغاليه النفيسه تلاقيها جوه في الباترينه اللي قدامه, والاشياء اللي اغلى واغلى يكون حاططها جوه في الخزنه. ليه؟ ليه يا جماعه؟ ليه يا جماعه؟ تخيلوا النهارده احنا عندنا فلوس ومش حاطينها في خزن اللي هي الحجاب بتاعتها, هتتسرق. هو الامر كده, كل حاجه غاليه ربنا سبحانه وتعالى جعل لها حجاب, لان الحجاب ده هو الحارس بتاعها, الحمايه بتاعتها. يا ترى انت اخبارك ايه؟ انت اخبارك ايه؟ عايز اقول ان سبحان الله يعني في الاوقات الوقت المتبقي ده عايز اقول عده حاجات, عايز اقول عده حاجات. الحاجه الاولانيه احنا لسه الثقافه اتغيرت, احنا لسه الثقافه اتغيرت من الثقافه اللي احنا سمعناها الان والنماذج اللي احنا شفناها الان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما تحولت الثقافه لينا بهذا بهذه الصوره. اول حاجه اول حاجه سبحان الله التربيه في البيوت. انا عملت كده استبيان سريع كده يعني شارك فيه ما يقرب طبعا من 700 على الصفحه عندي، ويا ريت اخواننا في الكنترول يظهروا دلوقتي الصفحه. عملت كده استبيان سريع على حوالي 700 شاركوا في الاستبيان ده. كان اول مجموعه منهم قالوا التربيه الخاطئه من الاهل. التربيه الخاطئه من الاهل، لا اب بيبص ولا ام بتشارك ولا ام علمت بنتها تقول لها يا بنتي انت لو ما تحجبتيش ده معناه انك هتضطري من رحمه الله، يا بنتي لو لبست ضيق ده معناه ان انت صنفان من اهل النار. ما وجدناش ده كله، ما وجدناش الام اللي تقول يا بنتي حيائك في حجابك، ما وجدناش ان الام اللي تقول يا بنتي طول ما انت لابسه ما شاء الله اللبس الواسع الفضفاض بفضل الله انت بتستوري نفسك وبتستوري غيرك، فاذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. ليه؟ ذلكم اطهر لقلوبكم، يا بنتي حجابك ده طهاره لقلوب الناس من حواليك، يا بنتي عمر ما حد يطمع فيك وانت لابسه ما شاء الله اللبس الواسع الفضفاض، انما انت لو لابسه ضيق النهارده الكل هيطمع فيكي. ما وجدناش الكلام ده في البيوت. الاب اهم حاجه عنده البنت طالما ما سالتش فلوس تعمل اللي هي عايزاه. دي تربيه؟ دي تربيه؟ الاب النهارده يفضل طول النهار وطول الليل في الشارع عمره ما فكر ابدا انه يبص على لبس بنته. يا جماعه خدوا بالكم من الكلام ده، خدوا بالكم من الكلام ده. ده الامر الاول. الامر الثاني اعلامنا. اعلامنا اللي النهارده حارب الحجاب بكل ما اوتي من قوه. اي واحده بتفكر في يوم الايام او نفسها بتراودها كده ان هي تلبس حجاب وتطلع على شاشه التلفزيون، لا هتطرد فورا، هتتفصل من مكانها. ليه؟ علشان يشيعوا في الناس ثقافه اللا حجاب، لان طبعا مش هيطلع الا واحده كشف شعرها كشف صدرها عامله ايه ومسويه ايه هي دي اللي تطلع، انما واحده محجبه تغرس في نفوس الناس القيم والاخلاق. لا للكلام ده مرفوض تماما. ادي الاعلام بتاعنا. الاعلام بتاعنا اللي دايما بيصور البنت المحجبه اللي بتدانى في حجابها ده ده ده, ده الاعلام بتاعنا كان بيقول الحجاب في القلب، الحجاب في القلب، وجع قلبك، وجع قلبك لما تقول كده. الحجاب ده في 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 الظاهر وفي الباطن وجع. سبحان الله، امر عجيب، امر عجيب. الامر اللي بعد كده ولاة الامور. يعني انا النهارده عمال اجمع الاخبار فوقفت على خبر عجيب جدا، ان بعد الثوره التونسيه، الخبر موجود على موقع مفكرة الإسلام، إن الثورة التونسية بعد ما ربنا أزال هذا الطاغية المجرم الملعون المسمى بن علي ده، الحجاب انتشر في تونس بصورة غير طبيعية، لدرجة إن ظهور الحجاب في تونس منتقبات ومحجبات. كل النساء والله أنا كانت بتجيلي اتصالات من أخواتنا في تونس بيبكوا دم، الأخت نفسها تلبس حجاب في الشارع، مطاردات وغرامات والكلام دون، حرموا عليهم الحجاب، بيقولوا إن الحجاب في تونس كان اسمه زي الفتنة، زي الفتنة. وسبحان الله، وانا بقرأ الخبر فوجئت ان في خبر على الجانب الاخر، اخبار ذات صلة، خبر قديم قبل ثورة تونس، فافاجئ ان الخبر محلات لعب الاطفال يشتكون من مداهمات رجال الشرطة، فانا اتعجبت. ليه؟ ففوجئت ان الخبر كالتالي، في عروسة للاطفال للبنات اسمها فلة، فلة دي كانت بتطلع محجبة، صاحب المصنع اللي بينشئ لعبة العروسة دي اللي اسمها فلة اللي كانت محجبة، لما ارسل هذه الاشياء لتونس ملك رئيس تونس حارب الامر ده وقال لا يمكن بحمل الاحوال ان بناتنا تتربى ان هي تربي بنت صغيره ولابسه حجاب. امنعوا الكلام ده، وجمعوا برضه بالفعل كل العرائس اللي كانوا محجبات واعدموهم واعدموهم. شفتوا ولاه الامور ممكن يوصلونا لايه؟ شفتوا ولاه الامور ممكن يوصلونا لايه؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. كذلك ايضا الفضول وحب التقليد. يا اختي جميل جدا ان يكون عندك ثقافه واسعه، انك تفكري وتعملي، بس ما ينفعش ان ثقافتك دي تكون مناقضه للثقافه اللي كانت موجوده للنبي صلى الله عليه وسلم، ان تكون الثقافه دي مضاده تماما لاوامر ربنا سبحانه وتعالى، لان الثقافه دي ثقافه مهلكه. احنا عايزين الثقافه النافعه. بعضهم كان بيقول الاصدقاء ورفقه السوء. البنت بتخش الجامعه، طبعا ده كان زمان يعني، ولكن البنت زمان كانت بتخش الجامعه يعني بيقولوا عليها قطه مغمضه ما تعرفش اي شيء. دخلت النهارده الذئاب بقى مستنيينها على ابواب الجامعه، وده ياخدها وده يكلمها وده يعرفها على كذا وده يعرفها على كذا، وتشوف صاحبتها دي اللي كاشفه شعرها ودي صاحبتها دي اللي عامله كذا وصاحبتها دي اللي عامله كذا، تبدا هنا رفقه السوء والعياذ بالله تاثر عليها بصوره غير طبيعيه، بصورة غير طبيعية. وسبحان الله الشيطان يظل يغوي ويزين، وسبحان الله بعد كده البنت سبحان الله تطلع من الجامعة مقتولة العفاف، مقتولة الحياة، مقتولة الإيمان. سبحان الله، ليه كده؟ ليه كده؟ الاستبيان زي ما قلت لكم، يعني التربية الخاطئة والبعد عن الدين حصل أيد الكلام ده 100 فرض، غياب دور الوالدين 88، التلفزيون والإعلام 72، أصدقاء وصحبة السوء 47، الناس اللي هم عايزين يجملوا نفسهم فبيلبسوا أشياء صعبة جدا 27، الفضول وحب التقليد 25، كل ما سبق يعني دي كلها العوامل دي ممكن تؤدي لتبرج كان تقريبا 325 فرد. عايز اوصل واقول ان في حاجات كتير جدا دفعت لكده، علشان كده بنقول الاشياء دي هي اللي غيرت الثقافات. ما تنسوش في دور ولاة الامر اللي عملوا اتاتورك في تركيا، اللي عملوا اتاتورك في تركيا، واللي عملوا ان اي امرأة محجبة تمشي في الشارع محجبة تتحبس. سبحان الله. ولكن بقول سبحان الله، رغم الحرب الدائمة والحرب الشعواء دائما على الحجاب، إلا أن الله سبحانه وتعالى دائما ما ينصر أهل الحجاب. دلوقتي في تونس فين بن علي؟ بن علي فين؟ في مزبلة التاريخ، راح لمزبلة التاريخ خلاص. والحجاب في تونس ما شاء الله لو كسب الله يعني أمر غير طبيعي، أمر غير طبيعي اللي بيحدث في تونس الآن، أمر غير طبيعي. ولا أقول إلا توفيق الله سبحانه وتعالى أهل تونس، أهل تونس، الناس اللي كانت قلوبهم متشوقة بصورة غير طبيعية للحجاب. كانت أكثر المشكلات اللي بقابلها مع أخواننا في تونس لما كنا مثلا بنتقابل مثلا في عمرة أو في حج، كانوا يقولنا نفسي كده، يقول لي أنا نفسي أخذ زوجتي كده من إيديها كده وهي منتقبة كده ونمشي في الشارع، نفسي أخذ زوجتي كده وهي محجبة لابسة حجابها ونمشي في الشارع. ما نعرفش، ما نقدرش نعمل حاجة زي كده. سبحان الله. ما ننساش ان ايام الاستعمار الفرنسي في الجزائر كان هذا الاستعمار بيسعى دائما الى انه يجيب كل البنات الجزائريات ويبعدهم تماما عن الدين، وسبحان الله اخذ 100 بنت واشتغل عليهم شغل غير طبيعي. والشغل ده ان هو ازاي يفكر ان البنت دي تاخد الثقافة الغربية في الاكل وفي الشرب وفي الملبس وفي الكلام وفي الحوارات وفي الحياة العامة. بعد فترة طويلة جدا من تدريب البنات لحد ما جاء يوم التخرج بتاع البنات وخشبت المسرح بقى، واكبر المنصرين في العالم كانوا موجودين في هذا الحفل جايين يشوفوا بقى ان خلاص الدعوة بتاعتهم اتت ثمارها في هذا الوقت، ويفاجأوا بالمفاجأة الكبيرة الخطيرة ان 100 بنت طلعوا على خشبة المسرح كلهم محجبات، كل البنات طالعين محجبات. خيبة امل ليه؟ لان ما شاء الله الحجاب ده فطرة البنت. ولما استشعرت البنت في يوم من الايام ان هي غرض لهؤلاء، ما شاء الله لا قوة الا بالله، البنت قامت ووقفت وطلعت على خشبة المسرح محجبة ولا تتكلم الا بالاسلام. ده بيفكرني بمثال احد غلاة التنصير، الناس اللي كانوا بينصروا في افريقيا بعد ما قعد فترة طويلة جدا في تنصير الناس اكل وشرب ودواء وزي وملبس والكلام ده، سبحان الله قالوا ان اكتر واحد هيخدم هذا الدين دين النصراني، ده له مكافأة كبيرة جدا. ولكن سبحان الله الناس بفطرة يا جماعة، الاسلام ده فطرة زي ما الحجاب فطرة زي ما الدين فطرة. سبحان الله بعد ما جمعوه في مكان كبير جدا بعد ما نصروا كل اهل القرية، سبحان الله قالوا اكتر واحد كان بيخدم هذا الدين فلان الفلاني، اطلع على خشبة مصر علشان تكرم من قبل القس فلان او الشيء او القس فلان. فهو طالع قال له ها دي 40,000 دولار، دي قيمة المبلغ اللي انت هتاخده، ها ناوي تعمل بيه ايه؟ قال له اول حاجة هروح حج البيت الله الحرام. بقول ده فطرة. علشان كده انا عايز اقول وحجابك فطرة، انت من جواكي انت عايز الحجاب، نفسك في الحجاب، بس في حاجات دايما بتشدك للثقافة اللي موجودة الان، بضهات وستريتشات واشياء يعني لا ترضي الله سبحانه وتعالى. علشان كده انا عايز في اخر 10 دقائق او ربع ساعة من الدرس عايز اوجه رسائل لكل الناس. الرسالة الاولانية لفتاة محجبة داخل الجامعة، الفتاة المحجبة اللي داخل الجامعة اللي شايفة من حواليها بنات كتير جدا مش محجبات، عايز اقولك اول حاجة الف مبروك انك كسبت الجولة دي مع الشيطان، كسبت الجولة دي ضد الشيطان وتحجبتي ولبست حجابك، وهو دلوقتي بيركي دم لان انت كسبت الجولة دي ولبست الحجاب. عايز ابشرك واقولك ان صبرك على حجابك في الواقع ده النبي بيقول يأتي على الناس زمان المتمسك فيه على دينك القابض على الجمر. حديث اخر قال الانسان سيأتي عليكم سنوات الصبر، البنات اللي عمالين يغموك ويزنوا على ودانك دايما سيب الحجاب، ايه المشكلة تلبس الضيق شوية، ايه المشكلة في بنطلون، ايه المشكلة في بضل، ايه المشكلة في كذا. ابشرك النبي يقول المتمسك يأتي عليكم زمان الصبر المتمسك فيه بما انا عليه اليوم واصحابي، نفس الثقافة اللي كانت موجودة عند الصحابة له أجر 50 شهيدة منكم. فقال عمر يا رسول الله منهم؟ قال لا منكم أنتم أجر 50 شهيد من الصحابة، مبروك عليك هذا الأجر وهذا الفضل. الأمر الثالث رسالة عتاب ليكي، أنا مش هقدر أبدا أقف مع بنت في الجامعة ولا أي شاب ملتزم يقدر يقف مع بنت في الجامعة مش لابس حجاب ويقول لها يا ريت تلبس الحجاب بكلمة طيبة أو برسالة طيبة، صعب جدا عليه، مستحيل شرعا ما ينفعش أن أنا أقف بنت وأقول لها البس حجاب. ده دورك انت يا جماعة، خلوا الجامعة النهاردة واقع عملي، خدي قدامك رسالة السنة دي او مشروع السنة دي. انا دايما عامل كده في حياتي، مشروع السنة دي ان انا اطلع كتاب كذا، مشروع السنة دي ان انا اذاكر كتاب كذا، خلي مشروع السنة دي انك تجمعي كل الرسائل كل المطويات كل الاسطوانات اللي اتكلمت على الحجاب وتنشر السنة دي 1000 اسطوانة، 2000 اسطوانه، 2000 مطويه، 3000 كتاب. خلي ده مشروع السنه دي. يا ريت بناتنا النهارده، يا ريت بناتنا في الجامعات ركزوا على المشروع ده، ده مشروعنا السنه دي، مشروع الاخوات السنه دي. ما حدش فيكم يتكلم الا على الحجاب بس، بحلم وبرحمه وبحكمه وبموعظه حسنه وباسلوب طيب وباسلوب هادي. جمعوا كل الاشرطه المشايخ اتكلموا فيها عن الحجاب، جمعوا كل المطويات المشايخ كتبوا فيها عن الحجاب، جمعوا الرسائل الطيبه اللي ممكن تكون قريبه شويه من البنات، وده يبقى مشروعكم، ده مشروعكم السنه دي. وده الامر الرابع، عايز اقول لكم لو سكتتم انتوا هتأثموا، لو سكوتكم، سكوت البنات في الجامعه، البنات الملتزمات، سكوتهم على قضيه التبرج، انتوا هتاثموا امام الله سبحانه وتعالى، هتاثموا امام الله سبحانه وتعالى. ولو ربنا انزل علينا عقوبه بسبب التبرج، انتوا اول ناس هتصابوا، انتوا اول ناس هتصابوا. لازم وجوهكم تتمعر كده لما تشوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيعصى. يروى في احد الاسرائيليات ان قريه من القرى كانت تعصي الله، وكان في هذه القريه رجل عابد بعيد تماما عن الناس اللي بتعصي الله سبحانه وتعالى. فلما امر الله الملائكه ان تنزل العذاب على هذه القريه، قالوا يا رب ان فيها فلان العابد. قال به فابداوا. ليه يا رب؟ قال انه لم يكن وجهه يتمعر اذا راى الناس يعصونني. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا اذا وقعت الفاحشه في ارض كان من حضرها ورضي، كان من غاب عنها اللي غايب عنها ورضيها كمن وقع فيها. وقعت التبرج في المكان اللي انا فيه، واحد غايب عنها بس بينكرها بقلبه، خلاص طالما انكرها خلاص كانه لم يرها تماما، كان ما حصلتش تماما، بعيد عنها تماما لانه انكرها بقلبه. طب واللي جواها قاعد جواها وساكت وما بيتكلمش، كمن وقع فيها، كمن وقع فيها. احذروا يا بنات، احذروا يا بنات، دليل ايمانكم انكم تغيروا هذا الكلام بالحكمه بالرحمه بالموعظه الحسنه. عايز اقول لكم بناتنا ما يعرفوش. عايز اقول ان ثقافه البنت، البنت مؤدبه جدا، ممكن ما بتكون ما بتكلمش اولاد اصلا، مؤدبه جدا وبيت كويس جدا، بس ثقافه المجتمع النهارده ان هي لابسه بدو ستريتش، ان هي لابسه لبس مكشوف. هفتكر احد المشايخ والدعاء جعل في يوم في بيته كده لاي حد عنده مشكله يجي يقولها للشيخ والشيخ يحلها له. دخلت عليه بنت لابسه كده مش عارف في حاجه فوق المايكرو جيب، ما اعرفش يعني ممكن يكون فوق المايكرو جيب بشويه ومش عارف ايه. فامر زوجته ان هي تلبسها الحجاب، فلبست الحجاب. فبعد ما كلمها بيقدم لها زوجة الشيخ بتقدم لها حاجه، فبتقول له انا صايمه، صايمه بالمنظر بتاعك ده؟ فقالت له هو ده غلط؟ قال لها ده غلط عشان ربنا بيقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول كذا والوضع كذا والعلماء بيقولوا كذا. فالبنت ما خرجتش الا بعد ما بعد فضل الله ما لبست حجابها. في رمضان اللي فات ده عندنا في المسجد اثناء الدروس والكلمات ما شاء الله دخل ثلاث بنات مش للصلاه اصلا، ده هم كانوا معديين. انتوا عارفين البنات ممكن يخشوا مسجد مثلا يعدلوا هدومهم يخشوا حمام او حاجه، فدول معديين لكده دخلوا سبحان الله. يعني الاخوات نزلوا ورقه فيقولوا سبحان الله ثلاث بنات فوق عرفهم بفضل الله اتحجبوا في قلب المسجد. يا ريت بناتنا في الجامعه يتعاملوا مع اخواتهم بهذه الصوره، ان هم مش عارفين، ان ثقافه المجتمع كده، ان ثقافه المجتمع انا كويسه وممكن البنت تلاقيها بتصلي، البنت تلاقيها بتصلي، وساعه الصلاه لو في سيكشن او في كذا تنزل وتروح المسجد تصلي. والله انا عندي في المسجد، انا المسجد عندي في المنصوره قدام الجامعه على طول، يعني الامر ده مشاهد دايما عندي في المسجد، ما شاء الله تلاقي بنات لبسهم فاضح وطالعين المسجد. طب طالعين دول يعملوا ايه؟ طالعين يصلوا. عشان كده جبنا لهم كذا اسدال وحطيناه في المسجد، البنت ما بتصلي تبقى ان شاء الله الاخوات باذن الله. البنات ما يعرفوش، عايزين نوضح لهم بحكمه وبرحمه. ودي الرساله الاولى اللي عايز اوصلها لبنات الجامعه، بنات الجامعه، الجامعه دي اخصب ارض للدعوه، اخصب ارض للدعوه. وخدي بالك البنت اللي هتلتزم على ايديك في ميزان حسناتك، وبنتها لما تتزوج بعد ذلك وتخلف وتربيها على الحجاب في ميزان حسناتك، وبنت بنتها وهكذا. عايزين السنه دي المشروع العام اللي الاخوات كلهم يرفعوه ان احنا مشروعنا السنه دي الحجاب. مشروع يعني مش هنتكلم في السياسه، السياسه دي لها اهلها، احنا ناس اهل دعوه، احنا ناس اصحاب دعوات، السياسه دي لها ناس معينه، احنا اصحاب دعوه. خلوا مشروع السنه دي، يا ريت كل اخواتنا على الفيسبوك وكل اخواتنا على النت وكل اخواتنا اللي بيسمعوا الحلقه ينفذوا المشروع ده، ينفذوا المشروع ده. انتوا متخصصين لكده، بوستر تعلقوه عن الحجاب، اخت عندها ما شاء الله قدره على التصميم، تعمل لنا تصميم رائع جدا على الحجاب. وان شاء الله انا بعد الحلقه هنستقبل مشروعاتكم على الصفحه، يا ريت برضه في كنترول يعلنوا الصفحه الان، هنعلن برضه ان شاء الله على الصفحه ان هيكون في مكان كامل كده، اي اخت عندها قدره على التصميم على حاجات معينه بالحجاب ان شاء الله بتعملها وتبعتها لنا، واحنا ان شاء الله بدورنا باذن الله ناخدها ونطبعها وننشرها ونوزعها ان شاء الله تبارك وتعالى، بحيث الجامعه السنه دي باذن الله خلاص يا جماعه ما عادش في امن. انطلقوا في الدعوه، انطلقوا في الدعوه. زمان الالسنه كانت مقيده، خلاص اتوكلوا على الله، شدوا حيلكم، ربنا يا رب يفتح من ايديكم. الرساله الثانيه للاباء والامهات، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لكم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال أهل التفسير قوا أنفسكم وقوا أهليكم نارا، قوا أنفسكم وقوا أهليكم نارا. فما ينفعش أبدا إن حضرتك النهاردة ما تعلميش بنتك الحجاب، ما تنفعش النهاردة بنتك وهي صغيرة معوداها على اللبس اللي بايظ ده، لأن هي لو اتعودت من هي صغيرة 7 سنين 8 سنين 9 سنين 10 سنين يتعودت على هذا اللبس. لا، البنت في هذا الوقت نبدأ نعلمها بقى الحجاب، أهمية الحجاب، فضل الحجاب. هاتي بنتك وعودي وهاتي الحلقة تاني واسمعيها، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كلميها وعلميها وربيها، علميها على حب الحجاب، علميها أن الحجاب فضيلة، علميها أن الحجاب ده حياء، علميها أن الحجاب ده إيمان، علميها أن الحجاب ده طهارة للقلب. علميها الكلام ده واقح واقح. وخدي بالك ربنا هيسألك عن بنتك يوم القيامة، وربنا هيسألك عن بنتك يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في ناس مش بتتعاون على الإثم والعدوان، في ناس بتذلل الإثم والعدوان لبناتها، في ناس هي اللي بتجيب لبنتها الضيق، في ناس بتجيب لبنتها كذا. يا أمي اوعي تظني في يوم من الأيام إن بنتك لما هتلبسيها المحزق والملزق ده في الجامعة إن هي هتجيب العريس وهو جاي، ولو جابت العريس هيبقى عريس جاي علشان الملابس دي كلها يومين ثلاثة والبنت تتجوز ومعادش تلبس اللبس ده هيرميها في الشارع ومعادش هيهتم بيها. احنا عايزين بنتك يكون الاصل عندها الدين، الاصل عندها الحياة، الاصل عندها الحجاب، علشان لما هيجي لها مش هيجي لها الا الرجل الدين. وعايز اقول لامنا الفضيلة حاجة ولابينا الفضل حاجة، انا كل اللي بيجي لي النهاردة في المسجد الشباب الغير ملتزم او الملتزم اللي عايز يتجوز بيقول لي انا عايز النهاردة واحدة محجبة، مش عايز البنات اياهم، انا عايز البنت تكون مقدمة، ما عرفتش ولاد قبل كده، عايز بنت محجبة مزدلة. والله العظيم انا كان عندي ولد امبارح بيدور على عروسة، والله العظيم بعد ما قال لي اسمه وبياناته وبيانات البنت اللي هو محتاجها كاتب مأكد صاحبة الدين محجبة، صاحبة الدين محجبة. وهو خارج مميل كده على وداني وهمس في ودني قال لي يا شيخ، قلت له نعم، قال لي انا بشرب سجاير ومقصر في الصلاة. سبحان الله، حتى اصحاب هذا التفكير الناس هم ممكن يكونوا بعيد عن ربنا شوية، هو دلوقتي بيدور على المحجبة مش بيدور على النوع التاني من الناس. خدي بالك من هذا الكلام، وخدي بالك ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الاولاد دول عندنا امانة. لو قصرت في الامانة قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما راع استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها الا حرم الله عليه الجنة، الا حرم الله عليه الجنة. ابويا الفاضل ربنا يحفظك، بنتك ما ينفعش تنزل في الشارع مش محجبة، او تنزل حاطة طرحة وباضي وستاتش، ما ينفعش. يا ريت توضح هذا الكلام لبنتك علشان ما ننساش. الامر اللي بعد كده عايز اقول رساله للعلماء والدعاء، رساله للعلماء والدعاء. انتوا لسه كتير عن الحجاب، لو تلاحظوا كده ان فضل كل سلسله بقدمها في قناه رحمه لازم اتكلم عن الحجاب، ومش همل هعيد وهزيد علشان الحجاب ده قضيه حياه، قضيه حياه. عايزين علمائنا اخواننا اللي معانا ائمه الاوقاف اكدوا على الكلام ده في دروسكم، اكدوا على الكلام ده في المحاضرات، اكدوا على الكلام ده. يا جماعه لا يمكن ابدا يكون العلمانيين ليل نهار عمالين يقطعوا فروه الحجاب ليل نهار واحنا ساكتين، لابد ان احنا نوضح للناس ونفهم الناس. يا جماعه الناس النهارده ما عادتش تعرف الدين الا في المساجد، إلا في خطب الجمعة، إلا في الدروس. فياريت نشد حيلنا في هذا الكلام، ياريت كل يجتهد، كل إنسان ربنا سبحانه وتعالى أتاه الله عز وجل قوة يجتهد في هذا الأمر، يجتهد لنشر ثقافة الحجاب كما كانت موجودة في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم كل الخير، يجزيكم كل الخير على كل إنسان يوزع كتاب عن الحجاب، كل أخت تساعد أختها على أن تعرف أحكام الحجاب، كل أم أو أب يراعي الله سبحانه وتعالى ويتقي الله سبحانه وتعالى في ابنته، كل إنسان يسعى بقدر المستطاع أنه يبلغ الناس هذه المسألة اللي هي في غاية الأهمية وغاية الخطورة، قضية الحجاب، قضية دين، قضية إيمان، قضية قدر المرأة عند الله سبحانه وتعالى. عايز أختم وأقول لك أنت نص المجتمع، وبتولدي لينا النص الثاني أنت مجتمع كامل. الحفاظ عليك كدرة مصونة حفاظ على المجتمع كله، وانك تمدي ايدك لاعداء الدين والاعداء الاسلام وتقولهم انا هتبرج وهمشي على السنة الابليسية اللي هو سنها زمان هتمشي معاهم، صدقيني انت هتكون خطر كبير جدا. وانا طبعا انا يقيني فيك انك اعلى من كده واعظم من كده، وإن شاء الله بإذن الله الحلقة دي هتغير فيك كتير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرك لحب الحجاب ولحب الدين، ويشرح قلوبنا كلنا لحب دين محمد ابن عبد الله. وأسأله سبحانه وتعالى للي هتلبس الحجاب النهاردة أقول لها خلاص جدد البيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهختم الحلقة بطرح سؤال: مين من أخواتنا اللي ما كانوش محجبات أو حجابهم مش مظبوط قوي، هتمد إيديها النهاردة وتقول أنا هتخيل إن أنا النهاردة النبي قدامي وهمد إيدي وأقول له يا رسول الله أنا النهاردة هبايعك على عدم التبرج وهبايعك على الحجاب زي ما كان زمان النساء بيبايعوك يا رسول الله على الحجاب، أنا النهاردة هقول مين اللي هتبايع النبي صلى الله عليه وسلم على لبس الحجاب والبعد عن التبرج؟ يقيني إن كتير جدا إن شاء الله هيعملوا كده لأن حبهم للنبي عالي قوي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا به على حوضه ويجمعنا به في جنته مع النبيين والصالحين والشهداء والصالحين. وحصل عليك رفيقة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانه الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
رحلة العمر الطويلة منحة الله.